إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنستكمل قصة إسلام أبي ذر رضي الله عنه وقد ذكرنا أنه كان قبل لقائه بالنبي صلى الله عليه وسلم حنيفا موحدا لم يشرك بالله تعالى شيئا بل كان يصلي حيث وجهه ربه فلما بلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم بعث أخاه أنيسا إلى مكة يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف خبره فذهب أنيس فسأل وعرف ثم عاد فأخبر أبا ذر رضي الله عنه بما عرف فتجهز أبو ذر رضي الله عنه وارتحل إلى مكة كي يعرف بنفسه ويسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الموضع اختلفت روايات الحديث اختلافا بينا حتى قال بعض العلماء إن الجمع يصعب لشدة الاختلاف والتباين بين الروايات ونبتدئ إن شاء الله تعالى بذكر رواية ابن عباس ثم نتبعها رواية عبد الله بن الصامت. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقدم أبو ذر رضي الله عنه مكة يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه، فكره أن يسأل عنه حتى أدركه بعض الليل فاضطجع، يريد أن يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يعرفه ويلقاه، ولكنه يكره أن يسأل عنه لما علم من أخيه من البلاء الذي يتعرض له الرسول صلى الله عليه وسلم، فكره أن يسأل عنه حتى لا يتعرض لشيء من هذا البلاء. ولو أنه سأل أحدا يعادي النبي صلى الله عليه وسلم فربما لم يرشده ولم يبين له شيئا. فالسؤال إذن: كيف يتوصل إلى غايته من غير أن يأخذ أسبابها؟ إنه الآن يريد أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يعرفه ويسمع كلامه، وهو مع ذلك لا يعرف شخصه، لا يعرف شكله، فكيف يتوصل إليه؟ وهو مع ذلك أيضا يكره أن يسأل أحدا من الناس لما يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم من البلاء، فكيف يتوصل إلى غايته؟ إنه الإيمان أيها المسلم، إنه اليقين، إنها الثقة الكاملة بالله عز وجل الذي يوفق ويهدي ويسدد، إنه التوكل الحقيقي على الله، ثقة كاملة وتفويض كامل واعتماد كامل على رب العزة تبارك وتعالى. إنه في قلبه فوض الأمر إلى ربه يصرفه كيف يشاء، وعلم علم اليقين أن ربه عز وجل يهديه إذا شاء ويوصله إلى مراده. إنه يريد أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، وتيسير ذلك على الله، فالله تعالى ييسر له ويوفقه ويهيئ له الأسباب والسبل التي توصله إلى مراده. فلما فعل هذا، فما توكل على ربه وفوض الأمر إليه، وفقه ربه ويسر له الأسباب من حيث لا يحتسب. أدركه بعض الليل فاضطجع أي نام. قال: فمر به علي بن أبي طالب رضي الله عنه. من الذي أرسل عليا؟ من الذي وفقه حتى يمر بهذا الموضع في هذا الوقت؟ إنه الله عز وجل، إنه مسبب الأسباب ومصرف كل شيء ومدبر كل أمر. وتعجب أيها المسلم حين تعرف ما سيأتي بعد. قال: فمر به علي بن أبي طالب فرآه فعرف أنه غريب،
ليس من أهل مكة.
قال: فما سأله عن شيء حتى أصبح أبو ذر فانطلق إلى المسجد، أي إلى المسجد الحرام، إلى الكعبة، وجعل يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم فما وجده، فعاد من الليل إلى موضعه، فمر به علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يمر به مرة أخرى في نفس الموضع في نفس الوقت. قال: فلما رآه من المرة الثانية قال له: أما آن للرجل أن يعلم منزله؟ يريد أن يسأله عن خبره، من أنت وماذا تريد وأي مكان تريد أن تصل، يريد أن يسأل عن شأنه. أما آن للرجل أن يعلم منزله؟ قال: فلم يجبه بشيء، فأقامه فذهب معه حتى انطلق إلى المسجد وما يسأل أحدهما صاحبه عن شيء، لا يتكلمان بكلمة. فعلي يريد أن يعرف خبر الرجل، وأبو ذر يخاف أن يسأل، يخاف أن يتكلم. قال: فلما كان اليوم الثالث رجع إليه علي فقال له مثل ما قال. قال: أما آن للرجل أن يعلم منزله؟ وهنا تكلم أبو ذر رضي الله عنه، ولكنه تكلم كلاما متحفظا، فقال له: لا أخبرك حتى تعطيني العهد والميثاق لترشدني، يعني لا أخبرك بشيء، لا أقول لك شيئا عن نفسي أو عن غايتي إلا إذا عاهدتني عهدا أكيدا أنك ترشدني إلى ما أريد. وهنا يأتي سؤال: من أين ضمن أبو ذر رضي الله عنه أن ذلك الرجل الذي هو علي رضي الله عنه إذا أعطاه عهدا وفى به، ربما غدر به، ربما كذب عليه، ربما ضلله، والموضع موضع فتنة شديدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إنها أخلاق العرب التي كانوا يلتزمون بها حتى في جاهليتهم. فما خشي أبو ذر رضي الله عنه شيئا، ما خشي غدرا ولا خيانة من علي رضي الله عنه، حتى وإن كان لا يعرف أنه مسلم، ما كان يعرف أنه مسلم، ما كان يعرف أنه من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يخش منه غدرا ولا خيانة، لأن العرب لا تخون ولا تغدر حتى في كفرها وشركها. كان العرب في جاهليتهم يعظمون العهد، يعظمونه تعظيما شديدا، وكانوا يعظمون الكلمة تعظيما شديدا، فكان أحدهم إذا أعطى كلمة التزم بها، وكان إخلافها والغدر بالوعد شيئا شديدا جدا عندهم، حتى في الجاهلية، حتى في الكفر والشرك، حتى في الضلالة والعمى. فكيف بمن بصره الله بنور الإسلام وهداه بنور الإيمان وأنقذه من ظلمات الجاهلية والشرك، كيف لا يلتزم بعهده؟ كيف لا يحفظ وعده؟ كيف لا يحترم كلمته؟ كيف يغدر ويخون ويكذب. ليس هذا من صفات المسلمين، ليس هذا من صفات المؤمنين، بل هو من صفات المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فانظر أيها المسلم رحمك الله كيف كان أهل الكفر في جاهليتهم يترفعون عن هذه الأشياء. يترفع أحدهم عن الكذب والخيانة والغدر وإخلاف الوعد، كيف كانوا يترفعون وهم كفار، وصار المسلمون اليوم لا يترفعون عن هذه الأشياء. صار الكذب عادة، وصار إخلاف الوعد سجية، وصار الغدر والخيانة حرفة ومهنة يتنافس فيها الناس، من يغدر بمن، ومن يكذب على من، ومن يخون من. فاعتبروا أيها المسلمون، ولا تقعوا في أمور كان أهل الجاهلية في جهلهم وكفرهم لا يقعون فيها. فأخذ أبو ذر على علي رضي الله عنهما عهدا وميثاقا، وهو مطمئن إلى أنه لن يخلف عهده ولن يغدر ولن يخون. فأعطاه علي رضي الله عنه الموثق فأخبره، فقال له علي: والله إنه لحق، وإنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له أبو ذر: سمعت برجل يقول كذا ويقول كذا، وأريد أن ألقاه، أخبره بما يريد. فإذا بعلي يؤكد له الأمر ويشهد له برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك دليل على أن عليا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والله إنه لحق، وإنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا أصبحت فاتبعني. أراد أن يوصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذا أصبحت، إذا أتى علينا الصباح، فاتبعني، تعال معي. قال: فإذا خشيت عليك شيئا قمت كأني أريق الماء. يعني إذا رأيت شيئا في الطريق أخاف منه عليك. وكان يخاف على أبي ذر ولا يخاف على نفسه. لماذا؟ لأن عليا هو ابن أبي طالب، ومن أبو طالب؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا كان يصنع أبو طالب مع كفره وجاهليته؟ كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبل عليه إيذاء ولا شيئا. فاطمأن علي على نفسه، لا يستطيع أحد أن يناله بسوء لأنه ابن أبي طالب، ولا يستطيع أحد أن يتعدى على قرابة أبي طالب. لكنه خشي على الغريب الذي لا قرابة له ولا شيء. قال: فإذا رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء، يعني أعزكم الله كأنه يتبول، يعني صنع كأنه يتبول. فهذه إشارة منه إلى أبي ذر أن هناك شيئا، فلا تتبعني، لا تتبعني في الطريق، هناك شيء أخاف منه عليك. إلى هذا الحد، إلى هذا الحد كان الصحابة يعيشون في مكة. إلى هذا الحد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذى ويخشى الناس أن يتبعوه أو يصلوا إليه. اعتبر أيها المسلم، اعتبر بحال هذه الدعوة في ذلك الوقت، وكيف صارت الدعوة من بعد. كيف مكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه في فترة لا تساوي في عمر الزمان شيئا؟ كيف كانوا يعيشون في مكة في خفاء، يستترون عن الناس، يتخفون من الناس، لا يجهر أحدهم بالحق؟ وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر بذلك كما سنرى في الحديث، قال له: لا تجهر بالحق، لا تجهر بأنك قد اتبعتني أو أسلمت لله عز وجل. كيف كانوا يعيشون كذلك، وكيف تحول الحال بتوفيق الله عز وجل ونصرته وتأييده؟ فالله تعالى لا يضيع عباده المؤمنين، لا يضيع عباده الصالحين. من استقام على دينه وصراطه وفقه ونصره ولو بعد حين. وشأن دعوة الحق في أولها لا بد أن يكون كذلك. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فدعوة الحق في أولها لا بد أن تكون غريبة، مستضعفة، قليلة الأتباع، ضعيفة الجاه، لا بد أن تكون كذلك. ثم إن الله تعالى ينصر من يشاء، ولا ينصرن الله المؤمنين الصالحين المستقيمين. فأنت أيها المؤمن المستقيم بحاجة إلى صبر، بحاجة إلى تمسك واعتصام بدين ربك، تحتاج إلى ثبات على الحق، والله تعالى ينصرك ويوفقك. كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم مستضعفين، مقهورين، يتسلط عليهم بالأذى، لا يجهر أحدهم بكلمة الحق، ولا يظهر أنه ذاهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقاه أو يسمع منه شيئا. فنصرهم الله عز وجل، لما نصروا الله نصرهم، ولما تمسكوا بدينه مكن لهم. فهذا هو الشرط أيها المسلم، إذا حققت فلك النصر، ولك الهداية، ولك الصلاح، ولك العافية في أمورك كلها، وإن كانت الأخرى فلا يلومن أحد إلا نفسه. نسأل الله الهداية والتوفيق في الأمور كلها. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمع. في رواية عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه اختلاف واضح عن السياق الذي ذكرناه، ففيها أن أبا ذر رضي الله عنه لما قدم مكة وأراد أن يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، سأل رجلا ضعيفا، قال: فتضعفت رجلا منهم، يعني مر برجل ظهر من حاله أنه ضعيف مسكين، فأراد أن يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولماذا انتقى الضعيف؟ لأن أتباع الأنبياء لا يكونون إلا من الضعفاء، الضعفاء وأتباع الأنبياء هكذا يكونون، وهكذا عرف أهل الشرك عن أتباع الأنبياء في حديث هرقل لما ذهب إليه أبو سفيان قبل إسلامه وسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عن أتباعه، قال: فأخبرني عن أتباعه، أأشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ فقال: بل ضعفاؤهم. فقال هرقل: وهم أتباع الأنبياء. فأتباع الأنبياء هم الضعفاء، هذا أمر تفطن إليه أبو ذر قبل أن يعرف هذه الحقيقة من دين الإسلام، قبل أن يخبره النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأنبياء في دعوتهم يدعون إلى أمور يأباها أهل الشرف، يأباها أهل الجاه والسلطان. أهل الجاه والسلطان يحرصون على دنياهم، عندهم من الكبر ما يمنعهم من الاستجابة لدعوة الحق. فنظر أهل الجاه والسلطان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله تعني في جملة ما تعنيه أن يتخلوا عن سلطانهم وجاههم، وأن يسووا بمن هم دونهم من عبيد أو فقراء أو نحو ذلك. تعني لا إله إلا الله أن تذهب الرفادة عن الذين يقومون عن البيت، وأن يستوي الذين يقومون على البيت مع غيرهم. فكان هذا معيبا عند أهل الجاه والسلطان من قريش، فنظروا إلى هذا الذي بعث إليهم يحرمهم دنياهم، يحرمهم سلطانهم، يحرمهم ملكهم، فظنوا بهذه الأمور عن الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الفقراء والضعفاء فليس عندهم ذلك، فاستجابتهم للرسل أسرع وأرجى. فهذا أمر مستمر مع كل الأنبياء والمرسلين. قال قوم نوح عليه السلام له: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. لم يتبعه إلا الضعفاء. وهكذا كان أتباع الأنبياء دائما. فنظر أبو ذر رضي الله عنه إلى رجل ضعيف فرجا فيه، غلب على ظنه أن يكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الضعيف لا يكون من أهل البطش والأذى، لا يكون من الناس الذين عندهم عدوان وأذى للناس. فلو أنه سأله ولم يحصل على بغيته فيبعد أن يصيبه بشيء، أن يصيبه بأذى. ومع ذلك فقد سأله أبو ذر بسؤال متحفظ، قال له: أين هذا الذي تدعونه الصابئ؟ يعني أين هذا الرجل الذي تقولون عنه يا أهل مكة صابئ؟ هذا سؤال متحفظ، لم يقل له أين رسول الله، أين نبي الله، لم يقل له هذا، إنما قال: أين الرجل الذي تدعونه الصابئ؟ والصابئ هو المائل من دين إلى دين. هذه الكلمة يطلقها العرب على من انتقل من دين إلى دين. فكانوا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم صابئا لأنه ترك ملة قومه إلى دين آخر. وإذا بالرجل الذي سأله أبو ذر رضي الله عنه يفعل أبعد ما يخطر على البال، قال فأشار إلي وقال: الصابئ الصابئ. يعني يقول عن أبي ذر: هذا هو الصابئ، ويقول للناس: عليكم بالصابئ. قال: فقام علي أهل الوادي بكل مدرة وعظم حتى أغشي عليه. قاموا عليه يضربونه بكل شيء، بكل ما معهم، من كان معه عظم، من كان معه غير ذلك ضربه به، حتى أغشي على أبي ذر رضي الله عنه من شدة الضرب. قال: فارتفعت حين ارتفعت وكأني نصب أحمر. يعني لما قام من غشيته
كأنه نصب أحمر من كثرة الدماء التي سالت عليه رضي الله عنه وأرضاه. انظر إلى الأذى، انظر إلى الذي تحمله أولئك القوم، انظر كيف حملوا الدين حتى وصل إليك سهلا ميسرا لا تلقى في سبيله شيئا. إنك تجلس في بيتك أيها المسلم، تجلس في بيتك سليما معافا مرتاحا، ليس هناك من يستضعفك في دينك، ليس هناك من يكرهك على الكفر، ليس هناك من يغصبك على الشرك. ومع ذلك فالمسلمون في غفلتهم بعيدون عن دينهم، لا يتعلمونه ولا يحرصون عليه. لهذا استحق المسلمون أن يكونوا الآن فيما هم فيه من الذل والهوان يتسلط عليهم كلاب الأرض، واستحق الصحابة رضي الله عنهم كل شرف وكل عزة وكل سلطان، سادوا الأرض من مشرقها إلى مغربها في سنوات معدودات. لماذا؟ لأنهم عرفوا قدر الدين وتحملوا الأذى في سبيله. وأما المسلمون اليوم فلا أذية ولا شيء، ولا إكراه ولا اضطهاد ولا فتنة ولا عذاب، ومع ذلك فهم بعيدون عن ربهم في غفلتهم، نسوا ربهم ونسوا دينهم ونسوا نبيهم صلى الله عليه وسلم. فلا يلومن المسلمون إلا أنفسهم، لا يقولن قائل الواقع، الظروف، الفتن، المشاكل. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. نرجع إلى أبي ذر رضي الله عنه، قال فذهبت إلى زمزم فغسلت عني الدماء، قال ووالله لقد لبثت 30 ما لي طعام إلا زمزم حتى تكسرت عكن بطني ولم أجد على كبدي سخفة جوع. مكث 30 يوما لا طعام له إلا زمزم يشرب من مائها. لا نقول لم يشعر بجوع، قال حتى تكسرت عكن بطني، يعني سمن زاد وزنه حتى انثنت بطنه. معلوم أن الشخص إذا زاد وزنه انثنت بطنه هكذا وصارت طبقات متراكمة من السمن. ولم أجد على كبدي سخفة جوع، لم يشعر بالجوع أبدا. على ماء زمزم أيها المسلمون، من الذي جعل البركة في ماء زمزم؟ من الذي بارك لأبي ذر رضي الله عنه في طعامه هذا أو شرابه هذا؟ من الذي صبره؟ من الذي قواه؟ من الذي أعانه؟ ولماذا وقع كل هذا؟ لأن أبا ذر طالب حق، طالب هداية، يريد أن يصل إلى الله، يريد أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله لا يضيع من كان كذلك أبدا. نحتاج إلى يقين أيها المسلمون، نحتاج إلى عمل، نحتاج إلى تقوى وخشية لله سبحانه وتعالى. والله لن يضيعنا الله، لن يضيعنا الله، وسيجعلنا أغنى الأمم وأعز الأمم وأشرف الأمم كما جعل الصحابة من قبلنا. هذا رجل واحد مكث 30 يوما لا يشرب إلا ماء، لكن الماء مبارك، والبركة قد وضعها ربها تبارك وتعالى، والله عز وجل هو الذي يضع البركة في كل شيء، وهو الذي ينزع البركة من كل شيء. قال رضي الله عنه فمكثت كذلك حتى كانت ليلة قمراء إضحيان، قمراء يعني فيها القمر ساطعا، وإضحيان يعني مضيئة منيرة. قال: وإذا امرأتان تطوفان بالبيت تدعوان إساف ونائلة. إساف ونائلة صنمان من مما كانت تعبد قريش، من أصنام قريش. قال: فمرتا بي، يعني في الطواف وهما تدعوان وتستغيثان وتفعلان. قال: فمرتا بي فقلت: أنكحا إحداهما الأخرى. يستهزئ بهما، إساف ذكر ونائلة أنثى، فيقول للمرأتين: زوجوا أحدهما من الآخر، يستهزئ بهما. قال: فمرتا، يعني أكملتا ما هما فيه. قال: فقلت: هن كالخشبة لا أكني. الهن أعزكم الله يستعمل في الذكر، في ذكر الرجل. فأتى بهذه الكلمة المتفحشة الواضحة على سبيل الإهانة لهذه الأصنام والأنداد الباطلة. قال: هن كالخشبة، يريد أن يقول لا يصلح للنكاح. فهذا فيه دليل على مشروعية إهانة الباطل، وأن إهانة الباطل يغتفر فيها بما يستشنع، يغتفر فيها فيما يستشنع، فيما يستقبح من الألفاظ، كما قال أبو بكر رضي الله عنه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لعروة بن مسعود لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الحديبية، قال أبو بكر له: أمصص بضر اللات. وكان السلف يستعملون ألفاظا نحو هذا في التنكيل بأهل البدع وإهانة ما هم فيه من الباطل والضلال. ففي إهانة الباطل وفي الحمية للدين ربما يغتفر للإنسان أن يجيء ببعض ذلك، ببعض هذه الألفاظ القبيحة. وهنا قامت قيامة المرأتين لما سمعتا هذا اللفظ، انزعجتا جدا. قال: فانطلقتا تولولان، يعني تدعوان بالويل والثبور، وتقولان: لو كان هنا من أنفارنا، يعني لو كان هنا من الرجال من نستغيث بهم حتى يتعاملوا مع هذا الرجل الذي يسب الآلهة. قال: فلقيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، فقال لهما: ما شأنكما؟ فقالتا: لقد قال كلمة تملأ الفم، يعني قال كلمة كبيرة جدا، عظيمة جدا، تملأ الفم من عظمها وشدتها. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه على أبي ذر رضي الله عنه ودار بينهما الخبر. فهذا اختلاف آخر، أن لقي أبي ذر للنبي صلى الله عليه وسلم كان على هذه الطريقة، لم يكن بواسطة علي كما جاء في رواية ابن عباس. ودار بعد ذلك حوار بين أبي ذر وبين النبي صلى الله عليه وسلم، نتعرض له فيما يأتي إن شاء الله، ونسأل الله الهداية والتوفيق في الأمور كلها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أقولوا ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.